الحديثة عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أهمية الأمن الإقليمي ويعتبر التواجد الأجنبي مصدر تهديد للمنطقة. مسيرة الأعلام تجري في القدس بمشاركة وزراء ونواب بالكنيسة وسط هتافات مسيئة للرسول الأكرم. تظاهرة حاشدة في جنين رفضا لمسيرة الأعلام، والمقاومة تحذر الاحتلال من المساس بالأقصى. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أهمية الأمن الإقليمي، معتبرا تدخل الأجانب ليس في صالح المنطقة وأن تواجدهم يعد مصدر تهديد لها. وفي حفل تدشين أسواق حدودية مشتركة بين إيران وباكستان ومشروعا لتبادل الكهرباء بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال رئيسي إن طهران تريد حل قضايا المنطقة بالحوار مع قادتها، مؤكدا أن إيران ستتخذ مزيدا من الخطوات لتبادل الطاقة مع باكستان وتدشين أسواق حدودية مشتركة أخرى. بدوره أكد شريف أن التعاون بين إيران وباكستان سيزداد على جميع المستويات، معتبرا المشاريع التي تم افتتاحها ثورة في العلاقة التجارية والتبادلات بين البلدين. اعتبر نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد الطيار هوشانغ نصير زادة إجراء التدريبات والعلاقة الدولية والتحالف بين إيران والصين وروسيا تعبيرا عن نظام عالمي جديد. وخلال استقباله قائد البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يومينوف بطهران، وصف العميد نصير زادة مستوى العلاقات بين البلدين بأنه جيد للغاية، وقال إن تطور العلاقات الثنائية يشير إلى نشوء تحالف مهم للغاية على المستويين الدولي والإقليمي ضد التحالف الغربي الذي يسعى لخلق نظام أحادي القطب. صرح متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا وإيران ستواصلان التعاون وبناء العلاقات في إطار المنفعة المتبادلة على الرغم من الضغوط. وقال بيسكوف إن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على الدول التي تقيم علاقات تبادل المنفعة مع روسيا ومن بينها إيران، مؤكدا أن ضغوط أمريكا لن تؤثر على بناء علاقة المنفعة المتبادلة بين روسيا وشركائها. وكانت روسيا وإيران قد وقعتا أمس على اتفاقية لبناء الجزء الأخير من خط سكك الحديد الشمال الجنوب للتجارة الدولية. أقيمت مسيرة الأعلام الصهيونية من حي رأس العمود بالقدس وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين عدوا رقصات استفزازية مرددين هتافات عنصرية وأخرى مسيئة للرسول الأعظم وشتائم بحق الفلسطينيين والعرب، وذلك بمشاركة وزراء وأعضاء في الكنيسة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت المقدسيين على إخلاء الأزقة وإغلاق محالهم وحولت القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية. للمزيد من التفاصيل بشأن مسيرة الأعلام نستمع إلى تقرير الإعلامي خضر شاهين من القدس.
مناطق الشرطة والمخابرات العامة والوحدات الخاصة تقوم في هذه الأثناء يعني بإفراغ بشكل كامل منطقة باب العمود قلب مدينة القدس المحتلة، وأيضا تم إغلاق يعني كافه المحال التجاريه داخل البلده القديمه. الحدث هو عند منطقه باب العمود بعد اقل عمر ساعات او ساعتين سيتم التوجه من منطقه القدس الغربيه والى منطقه باب العمود الى المنطقه الشرقيه من قبل مئات من المستوطنين ربما الالاف من المستوطنين. الاعلام العبري يتحدث بان سيكون هناك اكثر من 200,000 مستوطن وايضا بمشاركه عدد من الوزراء واعضاء هنا مختلفين من اعضاء الكنيسة الاسرائيليه. ذكرنا في رسائل سابقه بانه تم نشر اكثر من 3500 صوتي لتامين هذه التظاهره. هذه المسيره هي تاتي في كل عام للاحتفال بما يعرف بتوحيد القدس، ولكن اصرار هذه الحكومه اليمينيه لان هذه المسيره تاتي في ظل تولي اليمين المتحرك والمتشدد زمام الامور، لذلك هو معني جدا ان تجري هذه المسيره اليمينيه المتطرفه وكانه استفتاء لبنيامين نتنياهو ضد المعارضه والمسيرات التي يشارك بها مئات الالاف. يعني نحن في يوم هذا اليوم سيكون هناك هذه المسيره تحت ادعاء احتفال بما يعرف بتوحيد، ولكن بنيامين نتنياهو وزمرته اليمينيه تستغل هذه المسيره حتى يكون هناك كانه استفتاء شعبي في ظل تناقض شعبيه بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف. على كل الاحوال يعني تقوم بنيامين نتنياهو تعي تماما بان الوضع ليس سهل جدا تحديدا مع تحذيرات المقاومه الفلسطينيه. هناك يعني حتى على المستوى السياسي والامني داخل الكيان الاحتلال الاسرائيلي هو يريد تنفيذ هذه المسيره والخلاص منها باسرع وقت ممكن حتى لا يتم هناك تصاعد في الاوضاع. لذلك جاءت رسائل يعني طمأن بان هذه المسيره لن تغيير مسارها، ستتوجه من القدس الغربيه بمشاركه الالاف من المستوطنين وصولا الى العمود حتى الساعه التاسعه مساء بتوقيت القدس المحتله وبعد ذلك المسيره.
نظم مئات الفلسطينيين مسيرة حاشدة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة رفضا لمسيرة المستوطنين، ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع جنين أعلام فلسطين وسط هتافات وشعارات تدعم المقاومة وتساند المقدسيين في مواجهة اقتحامات المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بحالة اختناق أحدهم بحالة خطيرة خلال إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على تظاهرة شرقية مدينة غزة تنديدا بما يسمى مسيرة الأعلام الاستفزازية. حول التظاهرة الرافضة لمسيرة الأعلام الإسرائيلية نستمع إلى تقرير الإعلامية إسراء البحيسي من غزة.
هناك إصابات في المكان سواء بالرصاص الحي أو بقنابل الغاز التي بدأ الاحتلال يطلقها منذ أن بدأت هذه المسيرة، مسيرة الأعلام الفلسطينية التي ستصبح تقليد يضاهي الإسرائيلي بل يلغي العادة الإسرائيلية على أن تظهر هذه الأعلام أمام جنود الاحتلال وأمام الدبابات المتمركزة وآليات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. الشبان استطاعوا أن يصلوا إلى الحد الفاصل إلى أقرب نقطة يمكن أن يصلوا إليها ويحاولون رشق الاحتلال بالحجارة والهتاف أمامه، بل إن بعض الشبان يصر على أن يعلق العلم الفلسطيني ويضعه على السياج، الأمر الذي يشكل يعني خطورة على حياة الشبان، ومع ذلك هم يصرون على أن يغيظوا الجنود المتواجدين خلف السواتر الترابية وأن يجعلوا هذا العالم أمام أعينهم، لا سيما وأن هذا العالم له مدلولات كبيرة جدا، حتى هؤلاء الجنود يخشون من العلم. تذكرون موقعة أو حادثة كمين العلم، هذه هذا الفعل البطولي الذي استطاع حينها أن يفجر قنبلة أو يعني شيء زرعته المقاومة ما أن انتزعه الجنود حتى تفجر فيهم، وبالتالي العلم بالنسبة للاحتلال هو يخشى منه ومن ساريته فما بالكم اليوم بكل هذه الأعلام التي جاءت إليه على الحدود. بطبيعة الحال هناك لا زال حتى اللحظة محاولات لتفريق المتظاهرين بالرصاص وبقنابل الغاز وحرصا على سلامة الشبان. الآن استمعت إلى الجهة المنظمة وهي فصائل العمل الوطني والإسلامي وهي تنادي بمكبرات الصوت على الشبان حتى يتوجهوا ويعودوا وأن الفعالية انتهت حرصا على سلامتهم.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن استنفار الكيان الإسرائيلي لتوفير الحماية لمسيرة الإعلام يعكس الهشاشة الأمنية التي يعيشها، معتبرا أن ما يجري يوضح طبيعة الصراع بأبعاده الدينية والوطنية. وقال هنية إن فصول المواجهة مع العدو مستمرة حتى تحرير الأرض والقدس والعودة، مشيرا إلى أن علم فلسطين الذي يرفرف فوق الأرض الفلسطينية يرسخ هوية الوطن وأصحابه الشرعيين. وفي سياق متصل أكد متحدث حركة فتح منذر الحايك أن تنفيذ مسيرة الإعلام والاقتحامات لباحات الأقصى هو استفزاز لمشاعر المسلمين والفلسطينيين وإشعال لحرب دينية. قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن العدوان على المسجد الأقصى والقدس يستوجب تصعيدا للعمل المقاوم وتحركا شعبيا كبيرا يشعل الأرض المحتلة نارا لإفشال مخططات الاحتلال الخبيثة. وشددت فصائل المقاومة على أن مسيرة الإعلام محاولة فاشلة من الاحتلال لفرض سيطرته وسيادته على المدينة المباركة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة والقدس بمثابة القنبلة الموقوتة التي تنفجر في وجه المحتل الغاصب. نظمت اللجنة الشبابية والطلابية لدعم القضية الفلسطينية وقفة حاشدة أمام مبنى الإسكوا في بيروت، تخللها رفع العلم الفلسطيني رفضا لمسيرة الإعلام الصهيونية ودعما للمقاومة الباسلة وإحياء للذكرى يوم النكبة. وأكد المشاركون في الوقفة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بحقه وأرضه وكامل وطنه مهما طال الزمن، مشددين على ضرورة أن تتوحد الجهود بوجه الكيان الغاصب الذي أراد تحويل فلسطين إلى بلاد محروقة. وفي المغرب أيضا تم تنظيم وقفة جماهيرية دعما لفلسطين بوجه الاحتلال وكذلك تنديدا بالعدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة. وجدد المشاركون تمسكهم بخيار المقاومة حتى آخر رمق لتحرير الأرض كاملة من دنس الاحتلال وتحرير الأقصى. للمزيد حول الوقفة في المغرب نتابع التقرير التالي.
بين نهاية أسبوع وبداية آخر بعزم وحزم لف ساحات العاصمة وجاراتها ببعد أو بقرب وشاح فلسطين، أماس وعشايا غطتها أعلام فلسطين وأصوات تعالت صدحت بالشعار دعم للفلسطينيين في الذكرى 57 للنكبة وللغزيين على سبيل المؤازرة والتنديد بما عاشوه من ليال تحت القصف.
صحيح النكبة مستمرة لكن المقاومة مستمرة، المقاومة مستمرة في فلسطين بوحدة سلاح المقاومة ضد المحتل الصهيوني، والمقاومة أيضا مستمرة مع كل أحرار العالم، والفعل اللي درناه اليوم في المغرب هو مقاومة أيضا.
نقابيون جمعويون سياسيون وحدهم صوت واحد، لا سن ولا انتماء أخلفهم عن ساعة تضامن دقت، ودعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع للوقوف بقلب 30 حاضرة على أرض ميادينها لبها المئات تخط الوصف قوائم هذا التألف الحقوقي.
قدمنا هذه الوقفة كذلك للتعبير عن إدانتنا لجرائم الكيان الصهيوني المستمرة في حق الشعب الفلسطيني وفي حق عياداته ومناضليه رجالا ونساء وأطفالا.
إدانة حملتها لافتات رفعت شرقا وغربا في الشمال أو الجنوب، وسيل تضامن أرسل على أكف كلمات خطها مغاربة لفلسطينيين.
وهكذا تخلق صور التضامن الفلسطيني المغربي وتطبع بالألوان الحية
وتخلذ أشرطة الذكرى من هنا.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية في جدة. وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده اتخذت خطوات جادة لتطبيع العلاقات مع سوريا. موسكو تؤكد أن واشنطن ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات بناءة لحل الوضع في أوكرانيا. من جديد أهلا بكم. وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى السعودية للمشاركة في الدورة 32 للقمة العربية المقرر انعقادها في جدة يوم غد الجمعة. وكان في استقبال الأسد لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة عدد من المسؤولين وعلى رأسهم نائب أمير منطقة مكة المكرمة وكذلك أمين عام جامعة الدول العربية. وبدأ صباح اليوم توافد رؤساء وقادة وملوك الدول العربية إلى جدة للمشاركة في القمة. وكان وزير الخارجية السوري أعلن أمس وجود قرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية للمضي بالعربية علاقات قدما دون العودة إلى الوراء. للمزيد حول زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة السعودية نستمع إلى التقرير التالي.
قمة استثنائية يجري التحضير لها على قدم وساق، يتوقع أن يسرق فيها الرئيس السوري بشار الأسد الأضواء بعد سنوات من العزلة. مشاركة الأسد في أعمال الدورة 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد الجمعة في مدينة جدة السعودية تأتي بدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. الأسد أكد حينها أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية. بالتزامن بدأ رؤساء وقادة وملوك الدول العربية يتوافدون إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية، حيث تشهد المدينة لقاءات جانبية على هامش القمة تجمع عددا من قادة وزعماء الدول العربية. سيكون الأسد شريكا فيها أيضا، وهذه المرة هي الأولى التي يشارك فيها الأسد منذ العام 2010 بعد تعليق دور دمشق في القمة. وكان وزراء خارجية الدول قد ناقشوا جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها يوم الجمعة، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية. وأكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن مشاركة سوريا في هذه القمة هي فرصة جديدة للتأكيد على أن دمشق لا تتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل. وتصدرت سوريا وفلسطين والأوضاع في السودان محور النقاشات التي تضمنت مشروع قرار بخصوص سوريا والحل السياسي فيها، كما تضمنت النقاشات مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، فضلا عن جدول أعمال القمة العربية ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على جدول أعمالها والتي تتضمن عدة بنود رئيسية وتشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك.
قال وزير الخارجية التركي إن بلاده اتخذت خطوة جادة نحو تطبيع العلاقات مع سوريا، معتبرا أن هذه العملية لا يمكن تنفيذها إلا من خلال مشاركة عسكرية ودبلوماسية حازمة ومتسقة. وقال مولود تشاوش أغلو إن الهدف المشترك للدول المشاركة بالاجتماع الرباعي في موسكو واجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات هو القضاء على التهديدات الإرهابية وعودة اللاجئين السوريين وإحياء العملية السياسية في سوريا. وأضاف أن كل هذه الملفات مرتبطة ببعضها البعض وتتطلب خطط شاملة ولا يمكن اختزالها بشعارات سياسية. اتهم وزير الداخلية التركي الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في بلاده، مشيرا إلى أنها لا تريد الديمقراطية في تركيا. وقال سليمان صويلو إن الاتحاد الأوروبي أراد التأثير في خيارات الشعب التركي من خلال الانتخابات، مشددا على أن الرئيس أردوغان سيفوز في الجولة الثانية. وأوضح أن أنقرة لن تعيد اللاجئين السوريين قسرا، وإنما ستؤمن العودة الطوعية لمن يرغب في حال توافرت الظروف الملائمة لذلك. وكان زعيم المعارضة التركية المرشح للرئاسة كمال كليجدار أوغلو أعلن عزمه إعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم إذا فاز في الانتخابات. أعلنت منظمة إنسان للحقوق والحريات بالعاصمة اليمنية أن عدد المختطفين المدنيين في سجون تحالف العدوان ومرتزقته خلال العامين الماضيين بلغ نحو 1200 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت المنظمة خلال مؤتمر صحفي إنه جرى الإفراج عن أكثر من 250 مختطفا، من بينهم نحو 200 معتقل تم تحريرهم بصفقات تبادل. التفاصيل في التقرير التالي.
جرائم وانتهاكات بحق المعتقلين المدنيين في سجون العدوان ومرتزقته الخونة، عنوان لمؤتمر صحفي عقدته منظمة إنسان للحقوق والحريات بصنعاء. التقرير الصادر من المنظمة يرصد أرقام المختطفين في سجون العدوان ومرتزقته، أرقام تتجاوز 1200 سجين بينهم نساء وأطفال، وذلك خلال السنة والنصف الأخيرة.
وقد تم الإفراج عن 256 مختطف مدني، من ضمنهم 198 معتقل مدني تم تحريرهم عبر صفقات تبادل أسرى من أصل 1200، كان أبرزها هذه بمحافظة مأرب، والتي أقدمت عليها السلطات المتواجدة بمأرب. ورصد التقرير عدة سجون في مأرب يقبع ويقتل فيها المختطفين، أبرزها سجن بن غريب في منطقة وادي عبيدة، سجن الاستخبارات العسكرية بمدينة مأرب، سجن الأمن المركزي بمدينة مأرب، سجن الأمن السياسي والذي تتم فيه توسعات حالية وتزويده بعنابر إضافية لزيادة أعداد المعتقلين، حيث يظل الاعتقال في مأرب إلى يومنا هذا.
المختطفون في سجون حزب الإصلاح بمأرب يمثلون الرقم الأكبر. تكشف إنسان عن 645 معتقلا في سجون عدة بالمحافظة يلاقون أصناف العذاب، وصولا في بعض حالات حد الموت، ومن بينهم معتقلات.
كما أن المنظمة قد رصدت 18 جريمة قتل تمت بسجون مأرب، أبرزها كانت في سجن المعهد الصالح وسجن الأمن السياسي. كما نريد أن نشير أنه لم تقتصر هذه الانتهاكات على الرجال فحسب، بل طالت النساء والأطفال. فقد رصدت منظمة إنسان للحقوق والحريات بعد التحري والتأكد من بعض من تم الإفراج عنهم، من بينهم الأخت المحررة سميرة مارش الحاضرة معنا اليوم، عن عدد من المختطفات داخل السجون بمحافظة مأرب واللواتي فارقن الحياة نتيجة التعذيب، من بينهن المتوفية صفاء خالد الأمير والتي فارقت الحياة بسجن الاستخبارات العسكرية، إضافة إلى رجاء الصنعاني التي توفت نتيجة التعذيب بسجن الأمن السياسي بمأرب. كذلك هناك من أجهضت حملها نتيجة الضرب المبرح هناك، ومن تبقى لا زال تحت الضغط والتعذيب الجسدي واللفظي بشتى أصنافه وأنواعه.
المؤتمر حضرته نماذج محررة، إضافة إلى أسر وذوي من لا يزالون قابعين خلف قضبان تلك السجون، ومن هنا يبعثون برسائل ومناشدات إنسانية للداخل والخارج للتدخل وإيقاف الانتهاكات بحق أقربائهم والعمل على إطلاق سراحهم.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاتخاذ أي إجراءات بناءة لحل الوضع في أوكرانيا، سواء الآن أو في المستقبل المنظور. وقال لافروف إن الولايات المتحدة تواصل تعقيد الوضع في أوكرانيا في سياق مسارها الاستراتيجي لمواجهة تكوين عالم متعدد الأقطاب للمحافظة على هيمنتها وإخضاع الجميع لإرادتها، مؤكدا أن أمريكا تستخدم أوكرانيا في نهجها كأداة مطيعة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أهمية الأمن الإقليمي ويعتبر التواجد الأجنبي مصدر تهديد للمنطقة. مسيرة الأعلام تجري في القدس بمشاركة وزراء ونواب بالكنيسة وسط هتافات مسيئة للرسول الأكرم. تظاهرة حاشدة في جنين رفضا لمسيرة الأعلام، والمقاومة تحاضر الاحتلال من المساس بالأقصى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي، ولم أحترس فيه من تزييني عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، وليج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان؟ أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص زلفة لديك فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
إلهي أسأله كشف ضري
يا ربي يا ربي
يا ربي
يا ربي يا ربي يا
سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء وبالعزة اللي ما يوصل على شيء يا رب اغفر